بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفنا وتكرر أكثر من مرة أنه كتاب في السنة، فهو يشرح السنة ويبين معناها. وكلمة السنة لما تطلق المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعقيدة هي مأخوذة من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أنقذ الله به البشرية مما حل بها من الكفر والشرك والظلم، وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور كما قال الله عز وجل: من الظلمات إلى النور، ما قال من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. وكذلك السنة موضحة ومبينة لما في كتاب الله، والله قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والمقصود بهذه الآية والمقصود بالذكر هو السنة، والسنة هي وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي الموضحة والمبينة والمفسرة للمجمل في كتاب الله وللمطلق فتقيده، وهكذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لأمته عدم الضلال فيما تمسكوا بالكتاب والسنة، ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لم يقل كتاب الله وحده، لأن سنته هي وحي وهي مفسرة وموضحة، وكل طالب علم يعلم على أنه إذا قرأ في كتاب الله سيجد أقيم الصلاة في عدد من الآيات، وسيجد أقيم الزكاة في عدد من الآيات، وسيجد لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لن يجد في القرآن أن صلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، وصلاة المغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتين. لا يمكن أن نجد هذا في القرآن. وكذلك لا يمكن أن يجد أن في أربعين شاة شاة، أو في خمسة أوسق كذا، أي في الزكاة. ولا يعرف أن يحج، لأن الله قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف تحج؟ الحج في اللغة هو القصد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حج من هنا، من هذه المدينة المباركة، وأهل من الوادي المبارك، ثم قال للناس حينما انتهى من المناسك، وكلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا سميت حجة الوداع، يعني هي الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحج قبلها، وإنما اعتمر عمرا فقط. أما الحج فهذه الحجة هي الحجة الوحيدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الذي نريد أن نبينه للطلاب من هذا على أن التمسك بالكتاب والسنة معا فيهما العصمة من الضلال. أما الذين يسمون أنفسهم القرآنيون كما تعرفون في هذه الدنيا يقولون نكتفي بالقرآن، قولهم هذا يكتفون بالقرآن، كم يصلون وكيف يصلون وكيف يحجون، هذا لا يمكن أن يعرف إلا بالسنة. إذن لا بد من التمسك بالكتاب والسنة. هذا الكتاب الآن يوضح لنا أشياء كثيرة من العقيدة، فهو يقول كما سمعنا وقد سبق الحديث عن ذلك أن الجهم بن صفوان الذي أخذ مقالته عن الجعد بن درهم والسلسلة كما عرفنا أنها سلسلة يهودية إلى طالوت إلى لبيد إلى طالوت الذي عصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلسلة كلها سلسلة يهود واليهود أرادوا أن يضلوا المسلمين. هذا الرجل أخذ هذه الفكرة ودعا إليها ونفى عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات. ما هي الحجة؟ ما هي الشبهة؟ يقول لو أثبتنا هذه الأسماء لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة مسلم بها، لكن ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة هذا لا يسمى تشبيها، وإنما هذا وصف لله عز وجل بما وصف به نفسه. أعطيكم أمثلة وقد مرت أكثر من مرة في قضية صفة السمع. حينما نجد من المعتزلة ومن يقول بقولهم، وكثير من الناس يظنون أن الجهم وأتباعه قد ماتوا وأن مذهبهم مات معهم، وهذا ما هو صحيح. هم ماتوا صحيح الأشخاص، والذين بعدهم سيموتون ولن يبقى إلا الله عز وجل، لكن أفكارهم ما زالت موجودة. فحينما تسمعه يقول أنه عالم بدون علم، يعني الله عز وجل يصفونه بالأسماء المجردة من الصفات، سميع بلا سمع، قادر بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، هذا الكلام الذي يقولونه. فلما يقولون سميع بدون سمع أيش معنى هذا؟ يعني موصوف أنه سميع لكن ما يسمع بدون سمع. تقرؤون في كتاب الله قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي برأها الله من فوق سبع سماوات بآيات تتلى في كتابه إلى يوم القيامة؟ ماذا قالت؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. عائشة تقول هذا القول في هذه الحجرة، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن 4 متر في 4 متر، تقول كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأن الصحابة مؤدبون بتأديب الله لهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، فهي تسأل باحترام وبتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسأله في أي شيء تسأله وفي أي شيء تجادله، يعني زوجها ظاهر منها، يعني المرأة اسمها خولة وزوجها أوس، أوس قال لزوجته هذه هي عليه كظهر أمه، يعني شبهها بإحدى محارمه، وهذا العمل في الجاهلية معمول به. لو أن إنسانا شبه زوجته ببنته أو بأخته أو بأمه حرمت عليه، هذه القاعدة عندهم متفق عليها. فلما قال لها هذا القول وهي كبيرة السن ولها أولاد منه، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها وتعبر تقول نثرت له بطني، يعني في عدد من الأولاد معي إن ضممتهم إليه ضاعوا كلكم إلا ما شاء الله وتزوجون وعندكم أولاد، أليس كذلك؟ الشباب قليل قليل 1 2 3 ما تزوجوا، فيه تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، فهي تقول لو ضممتهم إليه ضاعوا، وهي مشفقة على أبنائها، ثم تقول ولو ضممتهم إلي جاعوا، يعني هو يفارقني ومن أين أنا أنفق عليهم، سيموتون من الجوع، ما عندي أنا، ما أستطيع. وهي تجادل، قد سمع الله قلتي تجادلك في زوجها، كيف تجادل؟ الرسول يقول لا شيء لك عندي. المعروف المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ما يقول إلا ما يقوله الله عز وجل، إذا بلغه الله عز وجل بشيء قال به وصدع به، اصدع بما تؤمر. أما إذا لم يكن عنده شيء ما يأتي بشيء من عند نفسه. ونأسف لعدد من الشباب الآن اللي يسميهم الأستاذ الشارح متعالمين، أن عنده كل شيء، تسأله يجيب خلاص، هذا ما ينبغي. ينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه أولا. فالرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء لك عندي، يعني إلى هذه اللحظة لم ينزل الحكم في الظهر، وهي تشكو ضعفها. ثم الله عز وجل أنزل الفرج في نفس الوقت، لأنه إذا اشتد الضيق جاء الفرج. فقرأوا هذه السورة تجدون على أن الله عز وجل بين على أن من عمل ذلك العمل فعليه ما ورد في كتاب الله عز وجل من تلك الفدية التي لابد أن يدفعها، وآخرها إن لم يجد فيصوم. والرجل الذي جاء قال يعني الصوم أنا ما وقعت إلا في قضية الصوم، أنا ما أستطيع أصوم شهرين متتابعين. فلما جاءت نفقة صدقة الرسول أعطاه، فقال الرجل على أحوج مني، يعني أنا أفقر الناس، على من أوزعها؟ على أفقر مني. فالشاهد من هذا أن الصحابة في ذاك الوقت كانوا في هذه الحالة، والله عز وجل أنزل هذه الآيات في كتابه، قد سمع الله قولتي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نحن نتكلم الآن على صفة السمع. لما يأتي المعتزلي الإباضي من يقول بهذا القول الجهمي يقول سميع بلا سمع، كيف الكلام هذا؟ عائشة تقول أنا في الحجرة بعض الكلام يخفى عليها والله سمعها من فوق سبع سماوات، كيف نقول هذا القول؟ كيف يتجرأ الإنسان بين يدي الله عز وجل وينفي عنه ما أثبته لنفسه؟ القاعدة أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون كل ما أثبت الله لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، ثم يقطعون الطمع في الكيفية، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بهذه الأشياء فنحن نؤمن بما أخبر. الإمام مالك، ومن هو الإمام مالك؟ حينما جاء وسأله ذاك السائل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ ماذا قاله الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، لأن الله أنزل هذا القرآن بلغة العرب وهم يفهمون ما خاطبهم الله عز وجل به. الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء مجهولة لا يعلمها إلا الله، الله أخبر عن نفسه نحن نؤمن بما أخبر. لو أخبرنا بالكيفية نحن نقول بها، ولكن لم يخبرنا الله عز وجل بالكيفية. وردت هذه الصفة في سبع آيات في كتاب الله، الرحمن على العرش استوى، لم يأتي في آية منها استولى. لو كان الله عز وجل يقصد بذلك الاستيلاء كما يقولون، واستدلوا بكلام الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراقي، ومعنى ذلك عندهم أن الاستوى معناه استولى، لو كان الله عز وجل أراد ذلك لذكره في آية واحدة من آياته في آية كتاب الله. فلما أثبت الله لنفسه هذه الصفة نحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. الإمام مالك قال هذا القول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال بالكيف عن صفات الله عز وجل هذه من البدع، وطرده من الحلقة لأنه مريض وقد يعدي غيره. لكن جاءوا فيما بعد الجهمية حينما ترجم المأمون تلك الكتب، ولم يقتصر على الكتب المسلمون في حاجة إليها، مثل كتب الطب وكتب الهندسة وكتب العلوم الأخرى، وإنما راحوا يترجمون ما يسمونه بالإلهيات. هم قد ضلوا، الذين قبله قد ضلوا، والله عز وجل أنزل كتابه ورسول بينه، يعني ما أراده الله عز وجل من عباده لا حاجة لهم في مثل ذلك، إنما حاجتهم للطب والهندسة وما يتبع ذلك. فعملوا هذا. هذه الكتب لما انتشرت اليهود يتربصون، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنص القرآن، واليهود يريدون الطعن في الإسلام، لأن من وفقه الله عز وجل ودخل في الإسلام عادوه، لأنهم لا يريدون أن يعرف الناس على أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الناسخ لجميع الأديان كلها. والله عز وجل يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الإسلام شامل، اشتمل على كل ما في تلك الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والصحف، والأنبياء والرسل جميعا متفقون في العقيدة على منهج واحد، لا خلاف بينهم في ذلك، إنما الخلاف في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأما العقيدة فواحدة، ما في لا تثليث ولا في أن هناك ابن لله عز وجل، حاشاه من ذلك، وإنما هذا افتراء النصارى. فالشاهد من هذا على أن العقيدة واحدة وأن المنهج واحد. فاليهود لطمعهم في أن يضلوا المسلمين أدخلوا هذه الأفكار. هذا قبل الجهم الجعد الذي اعتنق هذه الفكرة. ويعرف طلاب العلم أنه ضحى به خالد القسري، يعني لما نشر هذه المقالة خطب يوم العيد هذا الأمير خالد، وقال للناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، يعني يوم الأضحى، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه. هذه الفكرة أخذها الجهم ونشرها بين الناس، نشر أن القرآن مخلوق. ما هي حجته؟ يقول القرآن الذي هو كلام الله لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. لماذا؟ لأنه لم يعرف من صفة الكلام إلا ما عرفه من الناس من المخلوقين أمامه، فهو يرى الإنسان يتكلم بهذه الحنجرة وهذا اللسان وبهذا الصوت، فيقول لو أثبتنا لله هذه الصفة فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه القاعدة مردودة، لأن الإمام أحمد الذي واجه هذه الفتنة التي سنتعرض لها يقول في قضية التشبيه أن ما جاء في كتاب الله من وصفه لنفسه بهذه الصفات لا يسمى تشبيها، وإنما التشبيه أن تقول لله يد كيدي أو كلام ككلامي أو سمع كسمعي، هذا هو التشبيه. أما أنك تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، الله قال هذه الآية ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع البصير، فأنت تثبت السمع والبصر على هذا الأساس، الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. هو شبه عليهم بهذا التشبيه، وقد ذكرنا للطلاب والذي يرجع لكتاب الله ويقرأه بتمعن فيجد أن الكلام لا يشترط أنه لا يكون إلا من لهات ولسان وحنجرة، هذا ليس شرطا. الله عز وجل أخبر في كتابه يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإن اللسان في هذه الأيدي. وبعد ذلك الله عز وجل يطلق لسان هذا الرجل المجادل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني احنا ندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن لا يشترط أن الكلام لا يكون إلا من لهات المحنجرة، وإنما إذا أراد الله عز وجل شيئا قال له كن فيكون. وكان حيرا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حير ليس له لسان وليس له لهات وليس له حنجرة، ولكن كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حجر. وتعرفون أن الحصى سبح في يده، حصى سبح في يده، فين اللسان وفين الحنجرة. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء شبهوا على المسلمين، ثم تحصلوا على فرصة في عهد المأمون بحيث أنهم لبسوا عليه وأغروه حتى قبل منهم هذه الفكرة. فلما قبل منهم هذه الفكرة حملوا الناس عليها بالسيف، كما سمعنا الآن المثل الذي يذكره البربهاري، حملوا الناس عليه بالسيف بالترغيب وبالترهيب وبالقتل وبالجلد، فقتلوا عدد من العلماء، عدد من العلماء قتلوهم لأنهم لم يرضوا أن يقبلوا منهم هذه الفكرة. والإمام أحمد ضرب الضرب المبرح، ضرب ضربا شديدا حتى أغمي عليه، ولكن الله عز وجل ثبته. وكما قلت ثبته الله عز وجل، هذا من الله أولا من توفيقه، ثم بالسنة التي تعصم صاحبها إذا تمسك بها. يعني قلنا العصمة متوفرة للمسلم إذا تمسك بالكتاب والسنة. فالإمام أحمد يعلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري ومسلم أنه لا يجوز الخروج على الإمام، يعني إمام المسلمين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ويعلم من الأحاديث الأخرى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأمره المعتصم، لأن المحنة بدأت في زمن المأمون ثم أخوه خلفه وهو المعتصم، الإمام أحمد ضرب في عهد المعتصم، فلما جاء به مقيد وطلب منه المعتصم أن يقول القرآن مخلوق وهو يفك القيود بيده، قال رضي الله عنه وأرضاه، قال تأتيني بآية من كتاب الله أو بسنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول. فلم يجد، ماذا رجع إليه؟ رجع إلى القوة. وهذه طبيعة الظلمة في كل زمان وفي كل مكان، الظالم المتكبر المتجبر إن قبل منه الكلام الذي يريده وإلا بعد ذلك عنده القوة، فعمل ذلك العمل. هذه المحنة استمرت في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الواثق حتى جاء عهد المتوكل ورفع الله هذه المحنة. ممكن نقرأ في الشرح وأذكر لكم، وقد ذكرت ذلك، إنما لمن لم يكن حاضرا، لا سيما الآن الحجاج كثروا، فهذا يأتي وهذا يروح، فالذي يسمع إذا سمع مرة أخرى ما في خسارة، إنما يثبت معلوماته، والذي يسمع يسمع أولا. تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، يشير إلى عهد المأمون وذريته عفى الله عنا وعنه، حيث غرروا به وخدعوه.
هذه العبارة أنا قد شرحتها في الدرس الماضي وأعيدها مرة أخرى، نسمع كلام الشارح. يقول هنا يشير إلى عهد المأمون وذريته، أولا المأمون ثم أخوه المعتصم ثم أبناؤه فيما بعد، حملوا الناس على هذه المعصية. الأئمة الذين يعرفون الحق لم يطيعوا الحاكم في معصية الخالق، لأن الرسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم لم يخرجوا عليه لأنه لم يكن هناك الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. وهذه القاعدة عند أهل السنة، يقولون القول قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. إذا قرأتم في كتب أهل السنة والجماعة تجدونهم يقولون أن المعتزلة، لا، يقولون أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا حكم عام. لكن إذا رجعت لكتبهم في بيانهم لمذهب المعتزلة ومن يقول بقولهم، تجدهم يحكمون عليهم بالضلال، ما يقولون كفار، يقولون ضلال. وتجد عدد من هؤلاء حكم عليهم بالكفر. الذي حكم عليه بالكفر معناه أقيمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة. فالمأمون ومن تبعه بذلك كانت عندهم شبهة لم يتخلصوا منها. وسمعتم القاعدة وهذه متفق عليها، القول قد يكون كفرا والقائل لا يكون كافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فإذا أقيمت الحجة وأزلت الشبهة وصمم على ذلك، عند ذلك يحكم بكفره. ولهذا تجد المؤلف يقول عفى الله عنه، معناه أنه أخطأ ولم يتخلص من هذه الشبهة فهو لا يحكم عليه بالكفر. والإمام أحمد لو حكم عليه بالكفر كان قال للناس اخرجوا، ولو قال كلمة واحدة لم يتخلف أحد من الخروج. ولهذا كان يسأل السجان لأنه ما يدري كيف أحوال الناس، يقول كيف أحوال الناس، لأنه في السجن من فترة، ثم قابله المعتصم بالضرب، الضرب الذي ضرب حتى أغمي عليه، يسأل كيف أحوال الناس، فقالوا إن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون منك كلمة تقولها حتى يطيروا بها في الناس، فلو قال الناس أخرجوا هؤلاء كفار لم يتخلف أحد، لكن هو يعلم أن عندهم شبهة لم يتخلصوا منها، ولذلك لم يحكم بكفرهم، وإنما قال هم ضلال. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الجانب. أنا أريد أقول هذا القول حتى يسمع مني الشباب، وإذا لم يكن معنا شباب ففي شباب سينقلون لهم ذلك. لا يجوز الحكم وإطلاق الكفر على الناس إلا بدليل. الكفر هذا حكم شرعي لله عز وجل. الرسول يقول من قال لأخي كافر فإن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه، يعني أنت حاسب لنفسك قبل أن تحاسب للناس الآخرين. أنت إذا أطلقت هذا القول على الآخرين وهم لا يستحقونه رجع حكمك عليك. من قال لأخي كافر فإن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه، يصبح هو الكافر. فما ينبغي للشباب أن يطلقوا مثل هذه الألفاظ. المعاصي كثيرة موجودة، ما في ملائكة في الأرض يمشون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، المعاصي موجودة. لكن عليك أنت ما دمت عرفت أن هذا خطأ فعليك أن تبين للناس هذا الخطأ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الهداية ليست بيدك. الله قال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى آخر لحظة من حياته؟ دعاه باستمرار حتى وهو على فراش الموت، حينما حضرته الوفاة جاء إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. لكن كان عنده الزبانية، عنده أبو جهل وعتبة والذين هم من صناديد الكفر، يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب عنها يعني تتركها. فلا زال الرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. وكان آخر كلمة قالها أنه على ملة عبد المطلب. الرسول قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني مع ذلك قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله عز وجل أنزل في كتابه هذه الآية التي تلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توجيهه ودعوته وإرشاده، وهذه التي يملكها الدعاة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن أنت ملك للدعوة، كونك تريد الناس ينزل على رأيك فهذا ليس لك، هذا إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله قال له هذا القول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرافضة قالوا أن العباس روى حديثا وقال إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها حينما حرك شفتيه، لكن ربنا يبين الحق من الباطل. هذا الرجل الذي نسب إليه أنه قال هذا القول العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن عمك كان يحميك, إن عمك كان يحميك. وكل طالب يعرف الذي نقرأ السيرة أنه في حياة أبي طالب لم يستطع المشركين أن يعملوا شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عمك كان يحميك, فهل أفاده ذلك شيء؟ قال نعم, وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه. هذا الرجل الذي قالوا أن أبا طالب أسلم وأنه قال الكلمة التي طلبتها منه يا رسول الله, فالله عز وجل بين هذا. ما هم يعني, هل الرافضة هم أشفق على أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي كان يتابعه والذي كان يدعوه لأنه كان معه في الشعب كما تعرفون, كما يعرف طلاب العلم. حينما قاطع كفار قريش بني هاشم رسول الله ومن معه وانحازوا إلى الشعب, تعرفون المقاطعة التي يعملها الناس الآن ولا ما تعرفونها؟ مقاطعة موجودة لكن ما يستطيعون, يقاطعون من هنا وهم يدخلها من الجنب الثاني. وكان في تلك الفترة أن في ناس متعاطفين مع أبي طالب ومن معه لأنهم محشرون في الشعب, محصورون في الشعب, يمنعوهم لا زواج ولا بيع ولا شراء ولا يعملهم شيء. لكن يكون في آخر الليل بعض الجماعة يحمل, ما في إلا جمال ذاك الوقت, ما في طائرات ولا سيارات, يحمله بعدد من الطعام بمجموعة ثم يقابل به على الطريق هذا ويضربه ويخليه يروح والجماعة يستقبله هناك. فالشاهد أن الله عز وجل يعني نجى رسوله ومن معه, وكما نعرف هذا, وهذه الدعوة المباركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم جميعا. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء حينما حصلوا هذه الفرصة عملوا مثل هذا العمل وعملوا معهم بالترغيب والترهيب وبالضرب. الإمام أحمد كما سمعنا أن الله عز وجل ثبته ولم يطعهم في المعصية ولم يأمرهم بالخروج. ولهذا أنا أقول للطلاب لا يصدروا الأحكام على الناس لأنهم سيجدون في بعض الكتب, ومع الأسف الكتب تطبع وتكرر طباعتها, سيجدون في بعض الكتب الموجودة في تفسير القرآن من يقول أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله, البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون بهذا التعبير. اقرأوا يعني في تفسير قل أي شيء أكبر شهادة, قل الله شهيد بيني وبينكم, انظروا بعض كتب التفسير المعاصرة تجدون مثل هذا الكلام. هذا عذب من الشخص الذي كان في ولايته وفي عهده فقال مثل ذلك القول, ولم يقتصر على من عذبه ومن معه وإنما أطلق هذا الحكم على البشرية كلها. ثم قال هذا التعبير البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون وأنهم يستحقون الخلود في النار يعني أكثر من المشركين بهذا التعبير. ثم يقول ما أحوج العصبة المسلمة أن تنظر يعني في مثل هذا, ما أدري من هي العصبة المسلمة, مع أن يقول البشرية كلهم ارتدوا خلاص. المؤذن كل يوم يجدد إسلامه, ما يسلم كل يوم, يجدد إسلامه مسلم, لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت, هذا هو الإسلام. طيب هذا المؤذن كل يوم تسمعونه وسمعناها قبل قليل وسنسمع بعد قليل, يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, فما ذنبه تصدر عليه هذا الحكم؟ الشباب وجدوا مثل هذه الكتب التي تنشر بين الناس وقالوا مثل هذا القول, فأنا أنبه إخواني على أن مثل هذا لا يجوز, وإنما الحكم لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أما نريد يعني ملائكة في الأرض لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون, هذا مستحيل. ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم, في عهد الصحابة وجدت السرقة وقطعت يد السارق, وجد الزنا وجلد الزاني بل ورجم, ووجدت يعني شرب الخمر وأقيم الحد على شارب الخمر، وأقول للطلاب الذين يعرفون بعض الجماعة الذين يتحدثون في هذه المسائل ويكفرون الناس بالكبائر، ارجعوا لصحيح البخاري في كتاب الحدود وتجدون أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة جميعا أنه كان يشرب الخمر، فيأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد. لو كان كافر كان يقطع رأسه، إنما يقيم عليه الحد ثم يرجع. وبعد فترة كما تقولون أن الرجل مدمن، مدمن معناه خلاص يعني بعد فترة خلص يأتيه دوخ ويرجع فيشرب مرة أخرى فيأتي، يأتون به فيقيمون عليه الحد. وهكذا حتى مرة من المرات بعد أن أقاموا عليه الحد الذي يضرب بيده ولا بثوبه والذي بنعله، قال رجل قبحه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. نسمع ماذا قال الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقله، يا لا تقول هذا الكلام، لا تكون عونا للشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر الذي يكرره مو مرة واحدة. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة وأن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي أردت بناء على كلام المؤلف رحمه الشارع حينما قال عفى الله عنه وعن أولئك الذين حملوا الناس على هذه المعصية. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارع حفظه الله تعالى قوله رحمه الله ووضع السيف والصوت على من دون ذلك، يعني تسلطوا في عهد المأمون على أهل السنة والجماعة، وهذه نتيجة البطانة الخبيثة.
يعني سمعتم كلمة السيف أنهم قتلوا عدد من العلماء الذين امتنعوا، والصوت هو الضرب. الإمام أحمد ضرب الضرب الذي ضرب حتى أغمي عليه. نعم تفضل.
حفظه الله تعالى فيجب على المسلم سواء كان من ولاة الأمور أو من غير ولاة الأمور، يجب عليه أن لا يتخذ إلا بطانة صالحة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا. فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة، لا سيما ولاة الأمور. انظروا ماذا أحدثت البطانة السيئة للمأمون مع ذكائه وأصالته وأنه من بني هاشم.
نعم، يعني في القمة، يعني في النسب من بني هاشم، وكذلك من العلماء، وكذلك في الذكاء. ولكن لما صاحب هؤلاء وخالطوه أثروا عليه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من جليس السوء ويمثله بنافخ الكير، الكير الحداد. يقول أن جليس السوء إذا جالسته لابد أن يصيبك منه شيء، إما تطير عليك شرارة فتحرق ثوبك، وإما الرماد يأتي في عيونك. المهم أنه لابد أن يصيبك منه شيء، أقل شيء أنك تشم منه الرائحة الكريهة. ثم ذكر عن الجليس الصالح ومثله ببائع المسك. انظروا، اذهبوا عند حداد واذهبوا عند واحد يبيع المسك، انظروا كيف الحالة وكيف الفرق بينهما. يقول إما أن يعطيك هذا صاحب المسك، يعني يعطيك شيء من المسك هذا الذي عنده، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وأما نافخ الكير فبالعكس. إذن جليس السوء هكذا مثله الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين أخذوا البطانة السيئة حدث منهم ما حدث. فينبغي للمسلم عموما هو يتكلم عن ولاة الأمور وعن غيرهم أن الإنسان لا يصاحب إلا الأخيار ولا يصاحب الأشرار، لأنه مهما حاولت أن تبتعد عنهم لا بد أن يمسك شيء من شرهم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشريف حفظه الله تعالى مع هذا غرروا به. وانظروا ماذا فعلت البطانة السيئة في آخر بني العباس ابن العلقمي والطوسي، ماذا فعلوا بالخليفة العباسي؟ جروا عليه التتار من المشرق، أتوا بهم وفتحوا لهم الطريق ويسروا لهم السبل حتى قضوا على بغداد وعلى بلاد المسلمين.
سبق الحديث أيضا عن هذا ولكن نعيد الكلام. ابن العلقمي رافضي، الروافض كما تعرفون يكفرون الصحابة جميعا ويتربصون بهم الدوائر. وارجعوا لي كتاب ابن القيم، كتاب ابن تيمية في منهاج السنة، تجدون الشرح لأعمالهم التي يعملوها مع أهل السنة. والمثال المعروف عند كثير من الناس أنه يقول عليك أن تضر السني إن لم تستطيع لو تدعس على ظله، يعني المهم أنك لابد أن تعمل له شيء لأن هذا عندهم قربة إلى الله عز وجل، هكذا يقولون. ابن العلقم هذا استوزره الخليفة العباسي آخر خلفاء بني عباس، صار وزيرا، ولما تمكن كان يقطع الأعطيات يعني الرواتب عن الجنود الذين يحمون بغداد، وبغداد كان فيه 100,000 يعني لبغداد فقط غير الجنود الآخرون، فصار يقطع عنهم الأعطيات يعني يقطع عنهم الرواتب حقهم حتى أصبحوا يتكففون الناس في الأسواق وتفرقوا. 100,000 لم يبقى إلا 10,000 أو أقل. ثم بعد ذلك دعا هولاكو المجرم هو الطوسي، دعاهم وفتح لهم الطريق، قال لهم تفضلوا الباب مفتوح، فدعاهم واستقبلهم. وبعد ذلك جاء للخليفة قال هؤلاء نريد لهم هدايا حتى ندفعهم، فأخذ كل ما يوجد في دار الخليفة من الحلي والذهب والأمور كلها، جمعها كلها وذهبوا بها هدية لهولاكو حتى يرجع عنهم. وذكر ابن كثير، وأنا ذكرت لإخواني يرجعوا لابن كثير، فذكر على أنه أخذ معه عدد 700 تقريبا يعني مع الخليفة، وراحوا للرجل هذا لهولاكو حتى يسلمون عليه ويقدمون له هذه الهدية. وعملوا الخطة على أن هؤلاء العدد الكبير مع الخليفة يعني جيش 700 تقريبا صاروا يقطعونهم في الطريق، يعني جعلوا لهم يعني ناس في الطريق يقطعوهم 10-20-50 هكذا حتى ما دخل على الهولاكو إلا الخليفة ومعه صاحبه هذا الذي هو ابن العلقمي. ماذا صنعوا بالخليفة هذا؟ ذكرت لكم أنهم ذكروا على أن عندهم منجمون، لأنه كافر ملحد، عندهم منجمون، وقالوا له لو سقط دمه في الأرض سينتصر بعد حين. ماذا صنعوا به؟ ذكر ابن كثير وغيره أنهم عملوه في خيش، جمعوه وكسروه تكسيرا، يعني قتلوه بهذه الصورة. وأراد ابن العلقمي أن يقيم ايش يسمونها المآذن حقهم،
حسينيات،
اراد ان يقيم الحسينيات وغيرها، ولكن الله عز وجل سلط عليه في نفس العام بالفالج، في نفس العام اصابه الفالج. فجاءه احد العلماء يزوره وقال له انا لم جئت اليك ازورك، وإنما جئت لأحمد الله الذي حبسك في جلدك، جئت لأحمد الله الذي حبسك في جلدك. لكن ماذا صار لأهل بغداد؟ قتلوا منهم مقتلة عظيمة ما صار مثلها في التاريخ، قتلوا كما يقول ابن كثير 1,800,000 يعني 2,000,000 تقريبا، وكانوا يحرقون الأبواب، الناس يصعدون للسطوح فيحرقون الأبواب ويطلعون لهم ويذبحوهم حتى صارت الدماء في المرازيب مثل 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 الأمطار. وأخذوا كل الكتب الموجودة في بغداد، بغداد بلاد العلم والعلماء، أخذوها ورموها في دجلة وفي الفرات حتى المياه تغيرت ألوانها بالحبر والموجود في تلك الكتب. النكبة ما صار مثلها، ولكن بعد فترة عاد الإسلام وعاد المسلمون، وإن كان في كل فترة يحدث مثل ذلك. فالشاهد من هذا أن هؤلاء ما أحد يعني يأمنهم، ولهذا نعوا على الخليفة هذا بأنه صارت عنده غفلة، يعني هو طيب لكن هذا الطيب ما يصلح إلى هذا الحد، يعني عدوك الذي يراك أنك كافر ولو حصل عليك فرصة يقتلك يعني تمكنه من كل شيء، هذا لا يصلح. نعم تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وقتلوا المقاتل العظيمة وحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة والفرات حتى تغيرت بها المياه، يظنون أنهم قضوا على الإسلام، لكن الإسلام مؤيد من الله لا يقضى عليه.
الحمد لله. وما زال وإلى قيام الساعة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله فدرس علم السنة والجماعة يعني اندثر، لأن الدروس هو الاندثار. قوله رحمه الله: وأوهنهما يعني أضعفوا علم الكتاب والسنة، وصار العلم عندهم علم الجدل وعلم الكلام وعلم المنطق.
هذا الذي ترجم من تلك الكتب وهو الذي أضلوا به الناس وأشغلوهم عن السنة، عن الكتاب وعن السنة، وكله كلامهم في الجدل وفي المنطق. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها، أي تركوا السنة واشتغلوا بالبدع وإظهار البدع والدعوة لها، وصار أهل السنة مكتومين. قوله رحمه الله: ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم،
يعني اتخذوا المجالس، يعني صارت مثل هذه المجالس لهم، هم اللي يدرسون، هم الذين يعلمون لكثرتهم، وأصبحت الحكومة لهم والدولة لهم والأمور كلها بأيديهم في هذه الفترة، وهي فترة قصيرة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أي استغلوا المجالس والمدارس والتجمعات، فصاروا يظهرون آراءهم فيها وينشرونها، وهكذا أهل الشر إذا مكن لهم فإنهم لا يألون جهدا في القضاء على الإسلام. قوله رحمه الله: ووضعوا فيه الكتب، يعني ألفوا الكتب كتب الجهمية والمعتزلة. قوله رحمه الله: وأطمعوا الناس وطلبوا.
يعني قد سمعتم عن الجهمية وكررنا الكلام، ولكن ما يضر كما قلنا التكرار. الجهمية لا يثبتون لله اسما من أسمائه ولا صفة من صفاته، وحجتهم أو شبهتهم كما سمعتم أنهم لو أثبتوها فقد شبهوا الله بخلقه. إذن هذه طريقتهم، كل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه كلها يؤولونها ولا يقبلون منها شيئا. والله عز وجل يقول في كتابه: لله 99 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي صحيح البخاري: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بل لله أسماء لا تعد ولا تحصى، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله عز وجل بكل اسم سمى به نفسه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. فلله أسماء لا تعد ولا تحصى، لا أحد يحيط بها، وإنما هذه ثابتة في الكتاب وفي السنة. هؤلاء نفوا ذلك. القسم الثاني المعتزلة. المعتزلة أخذوا جانب، هذا الجانب أخذوا الأسماء مجردة، أسماء مجردة لا صفات لها، فيقولون عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، ومريد بلا إرادة، وسميع بلا سمع. هذا الكلام الذي يقولونه كله مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم المثال في أول الدرس: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذا ما جاء في كتاب الله، ولكن ما جاء عندهم هو نفي لهذه الأسماء جميعا. إذن المعتزلة يثبتون أسماء مجردة، ويقولون في شبههم، ولا سيما بعض الناس الآن موجودون هنا يعرفون من شبههم، يقولون أن النصارى كفروا بثلاث آلهة. كفروا بثلاث آلهة، ما هي ثلاث الآلهة؟ حينما قالوا بالتثليث، يعني الله، عيسى، ومريم، وروح القدس، ويقولون اتحدت. والله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هم يتصورون، يقولون هذه الصفات لو أثبتناها أثبتنا متعدد. إذا كان اليهود النصارى كفروا بثلاثة آلهة، فكيف نحن نثبت هذه الصفات؟ يتصورون حسب قولهم، وهم قد يكونوا على علم، لكن الشبهة اللي يوجهها للآخرين، يتصورون على أن السمع مستقل والبصر مستقل، يعني كل صفة، كل اسم من أسماء الله مستقل ذات بكاملها مستقلة. ما يعرفون أن الله عز وجل كما سمعتم في الحديث السابق أن لله أسماء لا تعد ولا تحصى، هو واحد وأسماءه لا تعد ولا تحصى وهو واحد. ولله المثل الأعلى، البشر واحد، هذا موجود، لكن كلكم تشوفون السمع والبصر والقدرة والإرادة هو واحد، ما في واحد قدرته واقف أمامه ولا واحد سمعه واقف أمامه مستقل ولا بصر واقف أمامه، أبدا هو واحد، واحد هو يسمع ويبصر إلى آخره. إذن هذه الشبهة لا قيمة لها، العقل لا يقبلها، وإنما يقبلها أولئك الذين ضللوهم، فهم يتصورون أن الصفة هذه أو الاسم هذا واقف بذاته وهذه الصفات تكون معه، معنى ذلك أثبتنا سمع وبصر إلى آخره. وواحد مع الأسف قبل ليالي قال أن الله خلق سمعه وبصره، قال هذه العبارة، قلت أنت لو كان يعني عندك علم لحكم عليك بحكم تستحقه، لكن إن عندك جهل الآن فجهلك هذا يرفع عنك مثل هذه الشبهة. فالله عز وجل واحد بأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل يا أخي.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى قوله: وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، أي أقنعوا كثيرا من الناس الذين لم يتمكنوا من العلم اقتنعوا برأيهم فاتبعوهم، لأن الفتن إذا جاءت قل من ينجو منها، لكن من الناس من يتأثر بها تأثرا كثيرا، ومنهم من يتأثر تأثرا دون ذلك، ومنهم من يسلم منها، ولكن بعد الابتلاء والامتحان. أقنعوا الناس بمذهبهم وأغروهم بالمال، هم تارة يأتون بالتهديد والقتل والضرب والحبس، وتارة يأتون بالترغيب بالمال والوظائف والمستقبل المشرق، فالجاهل وصاحب الطمع يبيع دينه بدنياه والعياذ بالله.
يعني كانت من طبيعتهم أن الإنسان الذي يقبل قولهم يوظفونه ويكرمونه ويعملون كل شيء، الذي يمتنع إما يضرب وإما يسجن وإما يقتل وإما يهان، هذه طبيعتهم. إذا كان في أسرى عند العدو لا يمكن أن يفكوهم إلا من قال القرآن مخلوق يفكونه، هذه كانت طبيعتهم التي عملوها. والله عز وجل يعني بعد فترة قصيرة ليست بالطويلة، لأن الشر ما يستمر دائما، كما نقرأ في قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل، فترة فرعون ماذا عمل؟ تكبر وتجبر وقال ما علمت لكم من إله غيري، وبعد فترة بعد تلك الآيات التي عرضت عليه وجاءه الهلاك وأدخله الله عز وجل في البحر وجاء الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت قوله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله عز وجل يعني يمهل للظالم ولكن لا يهمله، يمهل له الفترة حتى ينتهي كل ما أراده الله عز وجل ثم يأتيه الحكم. هؤلاء حصلوا هذه الفترة حتى جاء المتوكل الذي سيأتي ذكره ورفع هذه المحنة عن أهل السنة والجماعة وعن المسلمين جميعا. تفضل.
قال الشريف حفظه الله تعالى قوله: فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، أي لم ينجو منها إلا من تمسك بالكتاب والسنة وصبر على ما يصيبه، مثل الإمام أحمد، وهناك من قتل وهو متمسك بالكتاب والسنة، أما الذي طاوعهم وسار معهم فهذا هلك معهم. قوله رحمه الله تعالى: فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسهم أن يشك في دينه، يعني من الناس من انحرف عن دينه، ومنهم من لم ينحرف عن دينه لكنه حصل عنده تشكك في بعض الأمور لأن مجالستهم لا تأتي بخير. قوله رحمه الله تعالى: أو يتابعهم من جالسهم إما أن يصيبه شيء كثير وينحرف، أو شيء من الانحراف، أو على الأقل يصير عنده نوع تشكك في بعض الأمور. قوله رحمه الله: يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا، أي لا سيما وأن عندهم حججا مزورة وعندهم بلاغة وفصاحة وقوة في الكلام، فهم يحتاجون إلى عالم ثابت يقاومهم ويرد عليهم، مثل الإمام أحمد، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل الأئمة الذين قاموا في وجوههم وكسروهم.
يعني هم عندهم الفصاحة والبلاغة وعلم المنطق فيؤثرون على الناس ولا يثبت أمامهم إلا العلماء. الإمام أحمد ثبت أمامهم مع أنهم يعني في كلامهم لم يستطيعوا أن يقيموا أي حجة، ولهذا عدلوا إلى البطش. لما عجزوا قالوا ضربوه. الجماعة الذين قبله عدد من العلماء امتنعوا أن يقول القرآن مخلوق فقتلوهم. فهكذا الظالم هذه طبيعته، لا ينجو منهم إلا العالم، هو الذي يستطيع يرد عليهم ويبين ما عندهم من الأخطاء. أما الذي شبه متعالم فهذا قد يضلونه فينغمس معهم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، يعني استمر هذا الابتلاء في عهد المأمون وعهد أخيه المعتصم وعهد الواثق بن المعتصم، فلما هلك الواثق بويع أخوه المتوكل فنصر السنة.
يعني الخليفة الرابع في العدد هذا، يعني المأمون والمعتصم والواثق، وهذا الرجل وفقه الله عز وجل، وسنذكر لكم السبب لأن المؤلف لم يشير إليه. تفضل كمل.
فنعبده الله تعالى ورفع المحنة عن أهل العلم، وصار الفرج من الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وعزز الإمام أحمد وأكرمه. يقال له المتوكل، أي المتوكل على الله، هذا لقبه، أما اسمه فهو جعفر بن الواثق.
هذه القصة التي ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، ولعلكم ترجعون إليها، أنهم أحضروا رجلا من العلماء من أدنى. أدنى إذا كان عندنا أحد من أهل تركيا يعرفها، أدنى بين سوريا وبين تركيا، مدينة أو قرية في ذاك الوقت ما أدري كيف وضعها. أحضروا وهو من العلماء، فجاءوا به مقيدا. فلما أحضروه بهذه الحالة وجاء عند المتوكل هذا، وأمره بأن القرآن مخلوق، فهو قال هذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. فقال فلان يقوله الذي يناظر من هؤلاء الجهمية المعتزلة، فقال لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يأتي بدليل. فحمي المتوكل، يعني أن صاحبه هذا رجل عالم معروف، فأحضره فبدأت المناظرة. فهذا الرجل طلب من المتوكل، قال له يكون السؤال لي، أنا أسأل وهو يجيب وأنت الحكم بيننا. فقبل منه ذلك. فلما جيء بهذا الرجل فوجه له هذا السؤال، أي العالم هذا وجه السؤال لهذا المعتزلي الذي متسلط على الناس بهذه الشبه. قال له أنا أسألك، هذا العلم الذي تدعو له أنت الآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لابد أن يكون في السنة. هل علمه أبو بكر الذي سنته سنة؟ هل علمه عمر، عثمان، علي؟ ورسول عليه الصلاة والسلام قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني كل قول يقوله أبو بكر أو يقوله عمر أو يقوله عثمان أو يقوله علي هذا سنة، لأنهم لا يقولون إلا الحق، وكلامهم سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وجه له هذا السؤال قال لم يعلموا. الجواب أن الرسول وهؤلاء الخلفاء الأربعة ما علموا. فهو قال سبحان الله، الرسول وهؤلاء لم يعلموا وأنت علمت؟ فالمتوكل يعني تنبه لمثل هذا، وعرف نفسه أنه سقط في هذه الجولة، فقال تسمح لي، يعني تقولين ونعيد الكرة مرة أخرى. قال أنا أذن لك وأسمح لك، ولكن السؤال يبقى لي، يعني أنا أسأل. قال لا بس. فأعاد السؤال بعينه، ما جاب سؤال جديد، أعاد السؤال بعينه. ما هو الجواب عند هذا؟ قال علموا، يعني الرسول علم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم علموا. طيب المسألة الثانية، هل عملوا؟ هل دعوا؟ قال لا. يعني هل الرسول دعا أن القرآن مخلوق؟ هل أبو بكر دعا أن القرآن مخلوق؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك، لا وسع الله عليك. فقال المتوكل لا وسع الله عليك. ثم بعد ذلك في لحظات خرج وأمرهم بفك القيود، تعرفون القيود الحديد في رجليه خلاص، لما فكوا القيد مسكوا بيده فأرادوا يأخذوا منه، قال أتركوه، ماذا تريد منه؟ قال أريد أن الذي يكفنني ويدفنني يجعل قيدي هذا معي في القبر حتى أقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني وفيما ضربني، فأعطوه. قال أعطوه. بعد ذلك طلب منه أن يبقى عنده، قال نريد منك أن تبقى عندنا حتى تعلم أبناءنا. نسمع الكلام الذي قاله له. قال الأحسن لك أن تسمح لي بالعودة إلى أهلي، لأن لما خرجت من عندهم لا يظنون أني أعود إليهم، بل أقتل مثل غيري من العلماء الذين تقتلونهم، وسيبقون يدعون عليك، فإذا رجعت ورأوني كف عنك الدعاء. عند ذلك أذن له، أمر له بمال، قال ليس لي حاجة إلى المال. بهذا السبب رفعت المحنة، وفي نفس الوقت المتوكل هذا أمر الناس أن يدرسوا كتب السنة وأن يرجعوا إلى الحديث وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك العمل الذي يعمله هؤلاء الظلمة. فالله عز وجل بحكمته دائما الباطل تكون له صول فترة ثم بعد ذلك يضمحل، فرجعت السنة كما كانت، وكما قال المؤلف ما زالت إلى الآن إن شاء الله وستبقى إلى قيام الساعة. فالشاهد من هذا على أن على العاقل أن يأخذ العبرة من هؤلاء الذين ظلموا الناس واعتدوا عليهم، كيف كان مصيرهم، بدءا بدعوة الرسل الذين دعوا الناس إلى توحيد ربهم وترك تلك الأمور التي يرتكبونها من الشرك وغيره، وكيف كان حالهم في البداية وماذا واجهوا من أممهم، ثم بعد ذلك كانت العاقبة للمتقين. اقرأوا كتاب الله وتجدون أن الله عز وجل حينما يقص قصة نبي من الأنبياء يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن العاقبة للمتقين، لأن النبي يستمر هذه الفترة ويجد هو الظلم ومن معه، ثم بعد ذلك الله عز وجل ينصره في آخر لحظة. فهذه عبرة، والدنيا هذه فيها عبر. الآن في ظلمة في هذه الدنيا، ولا ما في ظلمة؟ في ظلمة وفي متكبرين وفي من يظلم الناس وفي من يعتدي عليهم ويعمل لهم ما يعمل، لكن فترة ثم يذهب ذاك الظلم ويرجع الناس إلى الخير. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.